Unifi.
المسجد معد من قبل والناس فيه ينتظرون وصولك بفارق الصبر.
إذن ذهبت إلى الحاج مرتضوي بنفسك أيها العقيد.
كان علي أن ألتقيه وأتمم الحجة عليه يا مهندس جمشيد.
طيب وماذا فعلت؟
إن هذا الحاج الذي رأيته اليوم ليس ذلك الذي كان بالأمس يصعد المنبر، فهو اليوم مريض وقابع في بيته.
أجل، دواء بعد فوات الأوان.
ماذا تقصد أيها المهندس؟
أقصد قبل سنين عديدة عندما قتل ابنه كان الأولى بكم أن تتخلصوا من شره أيضا، حتى لا نرى اليوم هذه المشاكل ولا نصرف هذه المبالغ.
لقد تعرض هذا العجوز لشتى أنواع المصائب والعذاب بعد مطاردة ابنه وقتله، واليوم هو قابع في عقر داره.
مهما يكن فهو اليوم يزاول نشاطه، أليس كذلك؟
خلال العام الماضي أثارت شكوكنا جلساته التي قادها هنا وهناك، فراق ابنه عن كثب.
ولكنكم لم تتوصلوا إلى أي نتيجة.
سأقوم بالتحقيق عنه شخصيا، إذ إنني أراقب حركاته منذ 10 أعوام وعن كثب.
إلا أن النتيجة هي الأهم بالنسبة لنا أيها العقيد، وقد قلت قبل لحظات إنك في الفترة الأخيرة راقبته عن كثب، ولكنك لم تتوصل إلى نتيجة تذكر. وهل ترى أنه اليوم قد توقف عن متابعة نشاطاته؟
طبعا لا يمكن القطع بهذا الأمر.
إذن لماذا كنت تعارض تردده على المسجد؟ وهل هناك سبيل آخر كي نتيقن من مزاولة نشاطاته؟
السبب يعود إلى خوفي من خطاباتي على المنبر والتي تثير الناس وتزيد الطين بلة.
إن الفوضويين والمخربين لا يمكن العثور عليهم إلا من خلال هذه التجمعات وهذه التصريحات والخطابات المثيرة. لقد طالعت ملف الحاج مرتضوي بدقة ولمرات عدة، وعجبني منك أنه كيف سمحت لمثل هذه الشخصية أن تسكن في هذه الحارة. كان عليك أن تتخلص منه قبل سنين. لا شك أن سماحنا له بصعود المنبر في المسجد هو مجازفة لابد منها، إذ إننا من خلال ذلك سنكشف العناصر المقربة إليه.
وماذا لو دخل المسجد وأما المصلين وعاد إلى بيته ساكتا؟
أنت الذي تعمل 30 سنة في دائرة الشرطة، عليك بالإجابة عن هذا السؤال وليس أنا.
أيها المهندس، إن المسجد الآن يسوده الهدوء التام. المسجد الذي يخلو من إمام الجماعة شأنه شأن إنسان لا يحمل على رقبته رأسه، فالناس تدخل المسجد كالعادة وتصلي وتعود إلى بيوتهم أو إلى أعمالهم، ولكن حينما يسمعون بإعادة إمام الجماعة إلى المسجد.
أيها العقيد محصص، ما أشرت إليه هو ظاهر القضية، ولكن يا ترى من هم أولئك الذين يكتبون الشعارات المناوئة على الجدران وحيطان المنازل؟
مشكلتنا لا تقتصر على الجماعات والفئات الدينية، إنما هناك أحزاب أخرى منها الشيوعية.
أيها العقيد، لما لا تعي؟
وما هو الذي لا أعيه؟
إن مشكلتنا ليست من العناصر اليسارية أو الشيوعية التي أشرت إليها، بل ثبت لنا بالدليل القاطع أن معظم النشاطات المناوئة للنظام إنما تقوم بها الجماعات الدينية. ترى من من الشيوعيين يرفع شعار يحيى الخميني؟
اضطر الحاج مرتضوي قبل 10 أعوام لبيع بيته، والآن يعيش في بيت كبير خرب متهرئ. أتصور أنه لسوء أحواله المالية أرسل بزوجته وابنته إلى أحد المقربين إليه في مدينة قم.
حسنا، إنه رائع.
ماذا؟
إن شخصا مثل هذا ليس له اليوم ما يتخلى عنه، فهو يضحي بحياته من أجل محاربة النظام. إذن هناك احتمال كبير بأنه سيكشف عن نفسه وما يدور في خلده فور صعوده المنبر في المسجد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيجتمع حوله مريدوه ولا سيما مصطفى دهقان.
مصطفى دهقان؟
لاحظ أيها العقيد، إنما نريد القيام به يشبه في الحقيقة مد اليد في وكر النحل، ولكن حتى لو فشلنا في القسم الأعظم من مهمتنا ونجحنا في الانقضاض على مصطفى دهقان فحسب، فحين ذاك يمكن أن ندعي بأننا قد نجحنا في هذه المهمة.
ولكن أيها المهندس، كل هذا التعب وكل هذه المساعي والجهود هو من أجل إلقاء القبض على شخص واحد؟
لا تخطأ أيها العقيد، فمصطفى دهقان ليس بشخص عادي، إنه عنصر خطر جدا، بحيث إنه صار اليوم قدوة للشباب في إثارة الفوضى والاضطراب على مستوى المدينة. إذن علينا اعتقاله أينما وجدناه. لا تنسوا أنني أريده حيا.
هل تظن أنه سيحضر الاجتماعات في المسجد؟
لا أشك في ذكائه الخارق أبدا، ولكن الأذكياء أحيانا يخطئون أخطاء فادحة.
أرجو أن يكون كذلك،
وأنا أيضا آمل أن يحدث ذلك. ماذا لو حدث وأن قبضت عليه يوما؟ طيب، الأفضل أن ألقي نظرة فاحصة أخرى على تفاصيل عملياتنا القادمة.
ما أروع ذلك.
لو حدث وأن حضر المسجد فلن يفلت من يدي أبدا. دعنا نحتسي شيئا ومن ثم ندرس العملية بجد.
يا لا من فكرة رائعة.
ثق بأن رتبة الجنرال التي تبحث عنها مخبأة في جيوب المدعو مصطفى دهقان.
أتصدق أيها المهندس؟
نعم، فإن آمالي الكبرى وآمالك في الحصول على رتبة الجنرال كلها رهينة باعتقال هذا الشاب. كن واثقا أيها المهندس، أنا لا أمازحك أبدا، وسترى ذلك بأم عينيك. هيا احتسي. لا ريب أنني سأقبض عليه، سأقبض على هذا العين. اضحك أيها الجنرال، اضحك.
صحيح ما تقوله.
ونسعد بلقائه ثانية ويصلي من الجماعة في هذا المسجد الكريم. إنني أعتز بحضوركم الرائع هذا، لأنكم أثبتتم بقاءكم على عهدكم السابق، وأنكم لستم من الكوفيين الذين خانوا إمامهم الحسين عليه السلام. لا ريب أن الكثيرين منكم ينتظرون خارج المسجد في هذا الجو البارد. آجركم الله وسدد خطاكم، لا سيما في هذه الليالي الخاصة بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. من أجل سلامة الحاج مرتضى وسلامة وسعادة أنفسكم جميعا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من أجل سلامة إمام العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن حضوركم أنتم أيها الأخوة والأخوات الكرام في هذا المكان المقدس لهو مبعث فخر واعتزاز، كما أنني أشكر أعزائي الواقفين خارج هذا المسجد سيما في هذه الأجواء الباردة، وأحيي فيهم هذه الروح المكافحة الصامدة التي تحيا بها أركان الإسلام العزيز.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لقد أعددت من قبل خطبة أشرف بها أسماءكم الكريمة في هذه الليلة، غير أنني حينما ألقي النظر فيكم أنتم أسيادي الكبار وشيوخ هذه المدينة العظماء، أشعر أمامكم بالذنب الكبير مقابل هذا الإيمان الراسخ فيكم. ترى من أنا حتى أقوم بإثناء النصح لكم؟ ما جلوسي هنا فوق هذا المنبر إلا من أجل أن أنظر إليكم فردا فردا وعن كثب. أنتم يا من كنتم خير عون لي طوال السنوات الماضية، لو لم يكن تواجدكم الفاعل هذا اليوم وفي الأيام والسنين الماضية لما تحملت فقداني مؤخرا.
لثواب أرواح الشهداء طريق الحسين عليه السلام، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا ريب أن ألطاف الله القبيح العزيز وعطفكم الكريم أنتم الحاضرين في هذا المكان المقدس والذي مكنني تحمل تلك المصيبة. لو أنني افتقدت ابني حسين، أرى الآن أمامي الآلاف من أمثال ولد حسين، بل وأعز من وأكثر شانا، وأنا فداء لتراب مقدمكم أنتم أيها الأعزاء. هذا من لطف ربي أن أخذ مني أمانته بكل فخر وابتزاز. إنني استلمت جنازة ولدي حسين وبادرت بدفنه، إلا أنه في هذا الجمع الكثير يوجدون الكثير من الأمهات اللائي لا يعرفن شيئا عن مصير أولادهن، قرة أعينهن. أجل إنهم لا يعلمن حقا هل أن أولادهن أحياء أم أموات. هناك زوجات شابات لا يعرفن في أي من السجون قد سج بأزواجهن.
الشرطة قادمة، هيا تفرقوا.
أنا ما استبقت هذه اللعبة من أولاده، فلا أحد قادم على الوقوف على أمامكم. أيها الناس، النصر قريب إن شاء الله. أيها المسلمون، إن نظام الشاه اليزيدي الظالم سينهار قريبا بإذن الله.
الشرطة قادمة، هيا تفرقوا.
اخرس ايها العجوز السافل اخرس.
الله لا تمس الحال.
ما بك ايها العجوز؟ هيا تناحى جانبا.
ايها العبالة ايها العبالة لا تنالون بنا الا بعد قتلي. لا اتركه اتركه اعبدوا السيد.
هيا تحرك واسكت. هيا تحرك.
أيها العثمان لا تنالون منه إلا بعد قتل.
هيا تحرك واسكت. هيا تحرك.
ماذا فعلتم به أيها الكفرة؟ يا سيد علي يا سيد علي هيا تحركوا. أما وعدتم يا حاج أبا وعدتك أبا وعدتك أنهم لا ينالوا منك إلا بقتلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله
أكبر. اسكتوا. لو لم تكفوا عن قيامكم هذا لملأت الشارع بأجسادكم.
كل هذه الفوضى أنت من أشعل نارها يا مرتضى. هيا تحرك. هيا
هيا تحرك يا لعين. هيا تحرك.
اللعنة عليك.
هذه الفوضى. لقد تبين الآن أن العقيد الأحمق محصص لم يستطع فعل شيء خلال تلك السنين الطوالي. يعله من رجل مغفل. إنه سلمني 4 ملفات ويدعي أنها لكل الإرهابيين والمخربين في منطقته. يبدو أنه الآن قادم إلي لأمنحه مكافأته.
سيدي بحثت عنك في كل مكان. خيرا صنعت في وقوفك إلى جانب سيارتك، وإلا ما كنت وجدتك. أما قلت لك أيها المهندس إن المدعو مرتضوي سيثير فوضى واضطرابات كبرى بمجرد دخوله المسجد؟
احذرهم وانتبه كي لا يشكوا بنا.
أجل أجل، فأن أنتبه لما يدور في هذا المكان.
أما طلبت منكم ألا تطلقوا النار؟
كلها كانت طلقات في الهواء.
قبل لحظات رأيت بعيني هاتين كيف أن الناس رفعوا على الأكف خادم المسجد ذاك وهو مضرج بدمائه.
نعم نعم، إنه خادم المسجد، أحد الأفراد المقربين من الحاج مرتضوي، واسمه السيد علي. إن رجالك هم الذين أطلقوا الرصاص عليه. لا أظن أنه سيبقى حيا.
ترى لماذا لم تشعر بتلك النار تحت الرماد خلال سني خدمتك الطويلة؟
أما نبهتك به من قبل أيها المهندس؟
أتعي ما تقول أيها العقيد؟ عن أي تنبيه تتحدث؟ ما فعلته أنا هو من أجل الإفصاح عن كل أفعالك المشينة، أو بالأحرى تساهلك اللامبرر خلال سنوات خدمتك، إن أنت تسميها خدمة. أترى؟ أترى أيها العقيد؟
لقد اعتقلت حوالي 40 من الأشخاص الذين كنت أشك بأمرهم.
اللعنة! كل هؤلاء من الشاب والشيخ والعجوز والمرأة والرجل يمكن لك أن تشك بأمرهم، وأنت تتحدث عن 40 منهم. حقا أنت
لقد أرسلت الحاج مرتضوي إلى المعتقل.
قل لي، هل حصلت على أخبار من ذلك الشاب؟
حتى وإن حضر بينهم لا يمكن العثور عليه بين هذه الآلاف المؤلفة في المسجد والشارع.
أنت لم تخبرني بإجابة صحيحة واحدة.
أيها المهندس، أنا بدوري قمت بالواجب، لا أرى سببا في هذا الصراخ بوجهي أبدا.
حسنا حسنا، فأنا غاضب، حاول أن تتجاهل ذلك أيها العقيد.
إن المسؤولية تقع على عاتقك أنت أيها المهندس، إذ إنني ورجالي قمنا بتأدية الواجب لا غير.
ليس الآن وقت لهذا الكلام.
إذن الأفضل أن لا تخلط الأمور ببعضها البعض.
ماذا؟ ترى عما تتحدث؟
دعنا نكن صريحين أيها المهندس، فسني خدمتي وعملي في هذه الدائرة تعادل عمرك.
أفصح عما يدور في خلدك أيها العقيد.
لا تحاول الخلط بين مصالحك الخاصة وعملك الوظيفي يا سيد جمشيد. الآن أنا ذاهب إلى عملي.
يا لك من مغفل، سأرد عليك في موعده المناسب. هناك شعور ينتابني بأن الولد ذاك هو الآن يجول في هذا المكان. لقد ساد الهدوء النسبي هذه المنطقة. الأفضل أن أجول في بعض من هذه الشوارع. إن هذا العقيد المغفل يريد الانقضاض علي، كلماته كانت تحمل شرا في طياتها. ربما أتجول في هذه المنطقة وألتقي بهذا الصديق القديم. أجل، لا شك أن مصطفى كان الليلة هنا، سأحضر عليه.
وهكذا مستمعينا تابعنا الأحداث والمواقف الثورية لأنصار ومريدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وما زلنا نتواصل مع خيوط المؤامرات التي أرادت أن تعتقل خيوط شمس الانتصار أثناء الغليان الشعبي لأبناء إيران الغيارة. تابعوا الأحداث القادمة في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو 27 من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثامن من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسمائيات التبريك والتهنئة للإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى البعثة النبوية الشريفة، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة للعالم الإسلامي بهذه المناسبة راجية من العلي القدير أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 27 من رجب الأصب من العام 13 قبل الهجرة النبوية الشريفة بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين وهو في 40 من العمر، وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته دائم التحقيق والتفكير في أسرار الخلقة وكيفية بلوغ درجة الكمال الإنساني، وفي شبابه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أوقاته بالعبادة في غار حراء على جبل شمال مدينة مكة، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين عليه السلام وبشره بالنبوة وخاتما للرسل من قبل الله تعالى عز وجل إلى العالم أجمع، وأعلن للعالم ظهور آخر دين سماوي وهو دين الإسلام الحنيف، ليمزق بذلك وجه الظلام والضلالة ويعلن اضمحلال كل أشكال الكفر والشرك. وبدأ نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة الناس إلى الإسلام ونشر الرسالة السمحاء ومحاربة الكفر والجهل والشرك بكل وجوده ليظهر نور الله في الأرض. وبعد 13 عاما شهد العالم الهجرة التاريخية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة للابتعاد عن مضايقات قريش التي كانت تتصاعد ضد المسلمين. ولم يمض طويلا حتى تحولت دولة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة إلى ثورة عارمة شملت أرجاء المعمورة. فصلاة الله وسلامه على خاتم المرسلين في يوم بعثته المباركة. في 27 من رجب الأصب عام 1228 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف في العراق الفقيه والعلامة آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وكان كاشف الغطاء من كبار فقهاء ومفسري عصره، إذ تتلمذ على يد كبار العلماء كمحمد باقر وحيد البهبهاني والسيد محمد مهدي بحر العلوم، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء أبرزهم السيد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة، والشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام، والسيد محمد باقر الشفتي، والسيد صدر الدين الموسوي العاملي، والحاجي محمد إبراهيم الكلباسي، ومحمد طقي الرازي صاحب كتاب هداية المسترشدين. ومن أبرز مؤلفات آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء كتاب عقائد الجعفرية في أصول الدين وإثبات الفرقة الناجية من بين الفرق الإسلامية وغاية المأمول في علم الأصول والحق المبين في تصويب المجتهدين. وأخيرا وفي 19 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع في كافة أرجاء إيران في مسيرات حاشدة تأييدا لقرار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة والمطالبة بإسقاط النظام الملكي الجائر. مصر، كما توجه في ذلك اليوم جمع كبير من منتسبي القوة الجوية الإيرانية إلى مقر إقامة الإمام في مدرسة علوي بطهران، وذلك بالزي الرسمي للقوة الجوية لمبايعة الإمام الخميني رحمة الله عليه والإعلان عن ولائهم للإمام والثورة الإسلامية وتحديهم للنظام الملكي الجائر وانفصالهم عنه ملتحقين بالجماهير الإيرانية. ونظرا لأهمية ذلك اللقاء تمت تسمية هذا اليوم في تاريخ إيران فيما بعد بيوم القوة الجوية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
ما لي أفرط فيما ينبغي مالي، إني لأغبن إدباري وإقبالي. اليوم ألعب والأيام مسرعة في هدم عمري وفي تصريف أحوالي. يجري الجديدان والأقدار بينهما تغدو وتسري بأرزاق وآجالي. يا من سلى عن حبيب بعد غيبته، كم بعد موتك من ناس ومن سالي. كأن كل نعيم أنت ذائقه من لذة العيش يحكي لمعة الآلي. لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأمثالي. الغي في ظلمة والرشد في صور مسربلات بإحسان وإجمالي. والقول أبلغه ما كان أصدقه، والصدق في موقف مستسهل عالي. لا يصلح النفس إن كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حالي. فنحمد الله ما ننفك من نقل، كل إلى الموت في حل وترحالي. والشيب ينعى إلى المرء الشباب كما ينعى الأنيس إليه المنزل خالي، لأضعنن إلى دار خلقت لها، وخير زادي إليها خير أعمالي. ما حيلة الموت إلا كل صالحة، أولا فلا حيلة فيه لمحتالي. والمرء ما عاش يجري، ليس غايته إلا مفارقة للأهل والمال. إني لآمل والأحداث دائبة في نشر يأسي وفي تقريب آمالي. أبيات في الزهد لأبي العتاهية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة.
محمد المبعوث من آل هاشم، وخاتم رسل الله وهو المقدم، نبي الهدى، بحر الندى، أشرف الورى، وأكرم خلق الله جاها وأعظم. بمبعثه إنجيل عيسى مبشر، وتوراة موسى، والزبور مترجم، به أشرقت شمس الهداية بعدما أضل الورى ليل من الغي مظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد أن جعلنا من أهل مودة خير النبيين المبعوث رحمة للعالمين المصطفى الأمين وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم أحبان المستمعين، وأسعد الله أيامكم بمناسبة هذا العيد الإسلامي العظيم، عيد بثاق أعظم أنوار الهداية العامة للعالمين، عيد المبعث النبوي الشريف ونزول الوحي الإلهي على أكرم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ببدء الدعوة في 27 من شهر رجب المعظم في السنة 40 بعد عام الفيل. واحتفاء بهذا اليوم الأغر وتعظيما لشعائر الله، نلتقيكم في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة ضمن فقرات متنوعة هي كالتالي: فقرة عن مكانة هذا العيد عنوانها أشرف الأعياد وأكملها، وحديث هاتفي لسماحة الشيخ حسان سويدان أستاذ الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة، عن أهداف أئمة العترة المحمدية عليهم السلام من حث شيعتهم على تعظيم ذكرى المبعث الشريف. تليها فقرة عنوانها شكر المرسل والرسول. ونقدم لكم قصة البعثة الشريفة برواية منقولة عن مولانا الإمام الهادي عليه السلام تحت عنوان ونزل الوحي على أفضل القلوب. نردفها بفقرة روائية أخرى عنوانها أول المسلمين والمصلين، ثم حديث هاتفي لسماحة الشيخ الدكتور نبيل حلباوي أستاذ جامعي وحوزوي من دمشق، عن آثار وبركات الاحتفال بعيد المبعث الشريف. تليها فقرة عن أهم الأعمال العبادية في هذا اليوم المبارك، ونقرأ لكم أشعارا منتخبة في تخليد وتمجيد هذا اليوم المبارك من أيام الله الخالدة. Thank you. طيب حضرات المستمعين الأفاضل، نبدأ جولتنا بالفقرة التالية وعنوانها هو
أشرف الأعياد وأكملها.
المبعث الشريف أكمل الأعياد، نحن معكم وهذا البرنامج.
أحلى التهاني والتبريكات نقدمها للمستمعين في كل مكان بهذه المناسبة السعيدة، وكل عام وأنتم بخير.
قال السيد ابن طاووس في الجزء الثالث من كتابه القيم إقبال الأعمال: روينا بإسنادنا إلى أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه فيما رواه عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: غير هذه الأعياد هل ثمة شيء؟ قال: نعم، أشرفها وأكملها، اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: قلت: فأي يوم هو؟ قال: إن الأيام تدور، وهو يوم السبت 27 من رجب. قال: قلت: فما نفعل فيه؟ قال: تصوم وتكثر الصلاة على محمد وآله عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن أعزنا المستمعين، فالأحاديث الشريفة تصرح بأن يوم المبعث المحمدي هو أشرف الأعياد وأكملها، ولكن لماذا؟ الإجابة واضحة، فهو اليوم الذي أذن الله تعالى فيه بتبليغ أكمل وأشرف رسالاته التي تضمن للبشرية إلى يوم القيامة سعادة الدارين، وعلى يد أشرف وأكمل الخلق أجمعين الحبيب المصطفى إمام الأنبياء والأوصياء جميعا. يقول العلامة الجليل السيد علي خان المدني الشيرازي شارح الصحيفة السجادية في مديحته النبوية الغراء التي افتتحنا اللقاء ببعض أبياتها، وهو يبين بعض ما ذكرته النصوص الشريفة من المقامات المحمدية.
ترقى إلى السبع السماوات صاعدا، وبارئه يدنيه برا ويكرمه، فأما جميع الأنبياء مقدما، وحق له حقا هناك التقدم.
وصلى عليه الله في ملكوته، وقال لنا: صلوا عليه وسلموا. نبي هو النور المضيء لناظر، ولم أرى نورا قبله يتجسم.
نبي أبان الدين بعد خفائه، وأوضح منه ما يحل ويحرم، وجل ظلام الشرك منه بغرة هي الصبح، لكن أفقها ليس يظلم.
مستمعينا الكرام، نلاحظ في سيرة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام اهتمامهم بحث شيعتهم على تعظيم ذكرى المبعث النبوي الشريف وإحياء يوم 27 من شهر رجب المرجب كل عام بشكر الله على هذه النعمة الجليلة، فما هي الحكمة في ذلك؟ نستمع للإجابة عن هذا السؤال من سماحة الشيخ حسان سويدان أستاذ الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه إلى أسرة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية، إلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين بأحر التهاني بذكرى حلول المبعث النبوي الشريف. هذه الذكرى العظيمة التي لم يشهد تاريخ البشرية ذكرا على وزانها، لأنها مثلت إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأنها مبعث الحياة المعنوية الدينية على أساس العبودية لله سبحانه وتعالى. عندما ابتعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان مبعثه يمثل المجيء بمكارم الأخلاق كما صرح هو صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الدعوة إلى الله التي رن لأجلها إبليس اللعين عندما كان علي عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء، فسمع رنة فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رنة إبليس، قد آيس من أن يعبد بعد اليوم. إذن فمبعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مبعث القرآن، مبعث الإسلام، مبعث القيم، مبعث العبادة والعبودية، يوم هو أجل يوم في تاريخ البشرية، هو أجل يوم في تاريخ الإسلام. لذلك حث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وحث أهل البيت الكرام وأئمة الهدى منهم على وجه الخصوص، على إحياء مراسم هذا اليوم. فكانت ليلة المبعث الشريف من أفضل الليالي، وكان يوم المبعث الشريف عيدا من أعياد المسلمين، لأنه يمثل إحياء لكل القيم الإسلامية التي ابتعث من أجلها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعجب المرء وهو ينظر فيما ورد من أعمال في هذا اليوم، من الصوم لله شكرا، إلى الزيارة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى الزيارة لأخيه وربيبه وتلميذه الأول والقائم بأمر السماء بأعباء الخلافة بعده أمير المؤمنين سلام الله عليه. نشاهد في أعمال يوم المبعث الشريف زيارة لرسول الله، وزيارة للأمير صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الامتداد الحقيقي والصحيح والاستمرار الحقيقي لرسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بهذا وعشرات من أمثاله نستطيع أن نقترب من شعاع شمس المبعث النبوي الشريف. أرجو من إخوتي وأخواتي من جميع المسلمين أن يقفوا في هذا اليوم وقفة تأمل في أهداف بعثة رسول الله، وفيما حصل عليه العرب والمسلمون بل والبشرية جمعاء بابتعاث رسول الله صلى الله عليه وآله، لنحاول أن نحقق بعضا من أهداف هذه البعثة النبوية في أنفسنا، في أسرنا، في أمتنا، على كل هذه البسيطة، لنستقبل من سيثمر ثمرة المبعث النبوي الشريف، والذي يحقق الله وعده الكامل على يديه، وهو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أن نحيي المبعث بالمبعث، ونحيي المبعث بانتظار صاحب المبعث الحقيقي، حجة الله على أرضه وحجة الله على خلقه عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو الذي يبين لنا بعضا من أبعاد تكليفنا في عصر كثرت فيه الفتن والظلامات على الإسلام والمسلمين في شرق الأرض وغربها. في ختام هذه الكلمة الموجزة أجدد وأكرر تبريكاتي الحارة لإمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لمراجعنا العظام، لكل الأمة الإسلامية وعلى رأسها ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى.
نشكر سماحة الشيخ حسان سويدان أستاذ الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع أيها الأعزاء من إذاعة طهران تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الاحتفائية بعيد المبعث النبوي الشريف مع الفقرة التالية.
شكر المرسل والرسول.
أيها الأخوة والأخوات، للعالم الجليل السيد ابن طاووس بيان بليغ للأدلة العقلية والنقلية التي تدعو المؤمنين لتعظيم عيد المبعث النبوي الشريف، أورده في كتابه القيم إقبال الأعمال، حيث بدأ بالأدلة العقلية حيث قال قدس سره:
اعلم أن الرحمة نشرت على العباد وبشرت بسعادة الدنيا والمعاد بالإذن لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله في أن يظهر رسالته عن رب العالمين إلى الخلائق أجمعين،
كانت السعادة بإشراق شموسها وتعظيمها وتقديمها على قدر ما أحيا الله جل جلاله بنبوته من موات الألباب، وأظهر بقدس رسالته من الآداب، وفتح بهدايته من الأبواب إلى الصواب. وذلك مقام يعجز عن بيانه منطق اللسان والقلم والكتاب، ولا تحصيه الخواطر، ولا تطلع على معانيه البصائر، ولا تعرف له عددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
ثم وصل السيد ابن طاووس حديثه قائلا:
وأنت إذا أنصفت علمت أن الأمم كانت تائهة في الضلال، وقد أحاط بهم استحقاق الاستصال، وقد كانت اليهود في قيود ظلالها لمخالفة موسى عليه السلام، والنصارى هالكة بسوء مقالها في عيسى عليه السلام، والعرب ومن تابعها سالكة سبيل الأنعام وفاقدة لفوائد الأحكام بعبادة الأصنام، فبعث محمدا صلى الله عليه وآله وهو واحد في العيان منفرد عن الإخوان والأعوان، يريد مقاتلة جميع من في الوجود من أهل الجحود، برأي قد احتوى على مسالك الآراء واستوى على ممالك الأقوياء، وجنان قد خضع له إمكان الأبطال، وبيان قد خشع له لسان أهل المقال والفعال، ونور قد رجعت جيوش الظلمات به مكسورة، ورؤوس الجهالات بلهبه مقهورة، فسرى نسيم أرج ذلك التمكين والتلقين، وروج حياة ذلك السبق للأولين والآخرين، في اليوم 27 من رجب بالعجب وشرف المنقلب، فاستنشقته عقول كانت هامدة أو بائدة، واستيقظت به قلوب كانت راقدة، وجرى شراب العافية بكأس آرائه العالية في أماكن أسقام الأنام، فطردها وأحاط بجيوش النحوس فشردها. فما ظنك بمن هذا بعض أوصافه، ومن ذا يقدر على شرح ما شرفه الله جل جلاله به من ألطافه، وبأي بيان أو لسان أو جنان يقدر على وصف مواهبه، فاستسلمنا لما يدل عليه لسان الحال من كمال ذلك الإقبال، واستعنا بصاحب القوة المعظمة لذاته أن يعرفنا قدر ذلك اليوم السعيد وجسيم هباته وصلاته، وأن يعلمنا كيفية الشكر على ما عجزنا عن وصفه، ويلهمنا كشف ما أقررنا بالقصور عن كشفه، ويقبل بنا على ما ريد من القبول وتعظيم المرسل والرسول.
صلاة من الرحمن ما بارق سرى على من أتانا داعيا ومذكرا، رسول الهدى نور الملا سيد الورى، رحيم كريم الطبع والذات أنورا.
محمد المبعوث نورا ورحمة إلى الناس طرا تلك سودا وأحمرا، وخاطبه الرب الجليل تعظما وأولاه أسرارا فذا يحمد السرى، وأتحفه نهجا يفوق وسؤددا، وشرفه الرحمن بالوحي في حرى.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن برنامج أيام خالدة في إطاره العام الذي نتحدث عن المبعث النبوي الشريف فيه.
السلام عليكم ورحمة الله. نحن نهني صاحب العصر والزمان، ونهني جميع المراجع العظام والأمة الإسلامية بهذا المبعث الشريف، مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم عرج إليه من الأرض إلى السماء، من بيت الحرام إلى البيت المقدس إلى السماء صلى الله عليه وآله. والسلام عليكم ورحمة الله. ظهير الربح أبو وسن القطيف العوامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين. وبمناسبة ذكرى مبعث رسول الرحمة سيد الكائنات أشرف خلق الله المصطفى الأمجد النبي المسدد حبيب إله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، أهنئ صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام على رأسهم سماحة السيد علي الخامنائي والسيد حسن نصر الله وإلى جميع المستمعين. أقدم هذه التهنئة المباركة سائلة المولى عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. حسناء الموسوي، مملكة البحرين.
الحب محمد، النور محمد، الحب محمد، النور محمد، الطهر محمد والحق محمد، الطهر محمد والحق محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله محمد.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، أما الآن فندعوكم للاستماع إلى قصة المبعث النبوي الشريف طبق ما روي عن مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام. إذن كونوا معنا والفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بالمبعث النبوي الشريف، عنوان الفقرة هو ونزل الوحي على أفضل القلوب.
مستمعينا الأكارم، نقل العلامة الجليل السيد هاشم البحراني في الجزء الأول من كتابه القيم حلية الأبرار عن التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام عن أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، قال عن يوم المبعث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات، كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلته إلى آثار رحمة الله وأنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. فلما استكمل 40 سنة نظر الله إليه وإلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، فأذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد صلى الله عليه وآله ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش وغمرته، ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة فهبط إليه وقال يا محمد اقرأ، قال وما أقرأ؟ قال يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل، ثم صعد إلى العلو، ونزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله، وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمى والنافض، وقد اشتد عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره ونسبتهم إياه إلى الجنون وأنه يعتريه شيطان، وكان من أول أمره أعقل خليقة الله وأكرم براياه، وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقوالهم. فأراد الله عز وجل أن يشرح صدره ويشجع قلبه، فأنطق الله الجبال والصخور والمدر، وكلما وصل إلى شيء منها ناداه: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا رسول الله، أبشر فإن الله عز وجل قد فضلك وجملك وزينك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين.